الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مهان المسلمين. أما بعد، فإننا في درس الصباح شرعنا في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، من عدة أوجه. الوجه الأول: الحكمة من تصدير الخطاب بالنداء. فالذي حضر درسنا في الصباح يجيب عن هذا: الحكمة من تصدير الأحكام بالنداء. نعم. إذا صدر الله الأحكام بالنداء فهذا دليل على أمرين، أول يعني الحكمة من ذلك أمران: الأول تنبيه المخاطب، لأن النداء لا شك يشد الإنسان إلى الاتجاه إلى المنادي، والثاني بيان الاعتناء بهذا الحكم الموجه للمنادى. الوجه الثاني: إذا صدر النداء بوصف الإيمان، فما هو الحكمة؟ فما الذي يقتضي ذلك؟ ما الذي يقتضيه الخطاب الموجه إلى المؤمنين؟ نعم.
جعل هذا من مقتضيات الإيمان.
طيب، هذا واحد يدل على أن هذا الأمر من مقتضيات الإيمان، يعني معناها أن الإيمان يقتضي إذا كنت مؤمنا حقا أن تمتثل الأمر الموجه إليك وأن تجتنب النهي الموجه إليك. هذه واحدة. لا انتهينا منها، لما عندي قلنا هذا لا تقول. لا أسأل يلا جماعة، أن امتثال هذا الأمر يزيد الإيمان، أن امتثال هذا الأمر يزيد الإيمان، وأن مخالفته تنقص الإيمان. معلوم هذا ولا لا؟ كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا، يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم لا تفعلوا كذا وكذا. وذكرنا أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه حول هذا الموضوع، فمن الذي يذكر هذا الأثر؟ نعم أنت. ها؟ أعطونا توصيل يا جماعة، إيش يقول؟ نعم صحيح. يقول: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر منها. الوجه الثالث: قال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة. فما المراد بقوله إذا قمتم إلى الصلاة؟ أنت. أي نعم. إذا أردتم القيام، هل لك أن تأتينا بشاهد على أنه يعبر بالفعل عن إرادة الفعل؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، المعنى؟ طيب، صحيح يا جماعة؟ طيب، اسمع. الوجه الرابع: إذا قمتم إلى الصلاة، ما هي الصلاة شرعا؟ ذكرنا أنها عبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، عبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. طيب هل يدخل في هذا صلاة الجنازة؟
نعم يدخل فيه،
لأنها
صلاة
تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. تمام اسلم. طيب هل يدخل في هذا سجود التلاوة؟ لماذا؟ نعم اسلم، سجود التلاوة لا يدخل في هذا على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أنه لا يجب الوضوء لسجود التلاوة لأنه لا يفتتح بالتكبير ولا يفتتح بالتسليم. ولكن لاحظ أن هذا فيما إذا سجد خارج الصلاة، أما إذا سجد في أثناء الصلاة فلا بد من التكبير إذا سجد والتكبير إذا رفع. طيب نستمر الآن في شرح في تفسير الآية. قال تعالى فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لا تتعب يا أخي، لا تتعب، لا في تعب عليك بس يا أخي. عشان ما تتعب. طيب تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أبتنا الآية إذا فيها خطأ صححوا. تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ها خطأ؟ طيب ايش الصواب؟
وأرجلكم،
أرجلكم بالنصب. طيب اس ها لأن معطوف على وجوهكم والمعطوف على المنصوب منصوب. اس إذا أقرأ يغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، صح؟ طيب فيها أيضا قراءة ثانية يا جماعة، قراءة ثانية السبعية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أرجلكم إلى الكعبين. ويجوز للإنسان أن يقرأ بها، يجوز أن يقرأ بها في الصلاة وخارج الصلاة، بل الأفضل للإنسان إذا كان يعلم أن في الآية قراءتين الأفضل أن يقرأ بهذه أحيانا وبهذه أحيانا ليستوعب وجوه القراءات الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في غير حضرة العوام. انتبه في غير حضرة العوام. لماذا لا يقرأ بقراءتين في حضرة العوام؟ لأن العام يفتتن، وكيف هذا؟ وربما يتسلط عليك يقول أنت محرف القرآن. لكن عند طلبة العلم ينبغي إذا كان الإنسان يتيقن ويعرف القراءة أنها سبعية فليقرأ بها أحيانا وبالأخرى أحيانا. يقول الله عز وجل اغسلوا وجوهكم، الغسل لا بد من جريان الماء على العضو فلا يكفي المسح، لأن الله فرق بين الغسل وبين المسح، قال في الوجوه وفي الرؤوس مسح. إذا لا بد من أن تأخذ ماء ويجري على العضو، مجرد أن تبل يدك بالماء وتمسح الوجه أو اليد ما يصلح، لا بد من غسل، أن يسيل الماء على العضو المغسول. الوجه يغسل وجوهكم من أين إلى أين؟ يقول أهل العلم إن الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا. انتبه، عرضا من أين؟ من الأذن إلى الأذن طولا، من منحنى الجبهة، لأن منحنى الجبهة هو اللي يصل بالمواجهة إلى أسفل الذقن. طيب إذا كان الإنسان لحية، هل تدخل اللحية في الوجه؟ نعم تدخل، ولو طويلة، ولو طويلة، لأنها تحصل بها المواجهة. الوجه تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة فيشمل اللحية ولو طالت، فيجب وصلها. طيب قال الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أيديكم، لماذا لم تكن الآية الكريمة وأيديكم؟ أين أصحاب النحو؟ لماذا لم تكن الآية الكريمة وأيديكم؟ أنت من أهل النحو؟ نعم؟ أنت منهم؟ يلا طيب تكون منصوبة، ولو قلت أيديكم لم تكن منصوبة. تمام، لو قال أيديكم لم تكن منصوبة لأنها معتلة بالياء، والمعتل بالياء تظهر هذه الفتحة، فإذا قال أيديكم صارت منصوبة. واضح يا جماعة؟ طيب إذن اليد مغسولة، لكن هنا قال عز وجل أيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، فأين المرافق؟ المرافق هي مفاصل الذراع من العضد، مفصل الذراع من العضد هذا الذي يسميه العوام إيش؟ الكوع. والحقيقة أن هذا ليس هو الكوع، هذا المرفق، لأن الإنسان يرتفق به يعني يتكي عليه فهو مرفق. فهذه المرافق هي مفصل الذراع من العضل. طيب يقول عز وجل أيديكم إلى المرافق، فذكر الغاية، ذكر الغاية، فمن أين المبتدأ؟ المبتدأ من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع. إذن لا بد أن تغسل بعد غسل الوجه اليد من أطراف الأصابع إلى إيش؟ إلى المرافق، لا بد من هذا. وأنا بلغني عن كثير من الناس أنه يجعل يده تحت المصورة، تحت البزبوز، ويغسل الذراع ولا يغسل الكف، بناء على أنه غسله متى؟ قبل غسل الوجه، وهذا خطأ. هذا الذي يقتصر على ذلك وضوءه غير صحيح، وصلاته التي صلاها بهذا الطهور غير صحيحة. لا بد أن يصل من أطراف الأصابع إلى إيش؟ إلى المرفق. المرفق يدخل بالغسل ولا لا؟ يدخل بالغسل، يدخل بالغسل. فإذا قال قائل كيف يدخل بالغسل والمعروف أن ابتداء الغاية داخل وانتهاء الغاية غير داخل، ما في هذا كلام معلوم ولا بيه؟ نعم، أي النحويون يقولون إذا قلت سرت من مكة إلى المدينة، أو قلت أعطي هذا الرجل من هذا إلى هذا، من الأرض مثلا، أعطيه مساحة من الأرض من هذا إلى هذا، يقولون من ما بعدها داخل وإلى ما بعدها غير داخل. فإذا قلت أعطيه من هذا العمود مثلا إلى هذا العمود، أين اللي يدخل؟ من هذا العمود إلى هذا العمود. يقول الأول يدخل والثاني لا يدخل. هنا إلى المرافق، إذا قلت المرافق داخلها كيف تدخل وهي بعد إلى؟ نقول الذي بين ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ذراعه حتى يشبع في العضو، كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذا أشرع في العضو فلا بد أن يدخل المرفق، المرافق إذا داخل. طيب لو سألنا سائل وقال أنا علي جبة، هل تعرفون الجبة؟ معروف علي جبة أكمامها ضيقة، لو أردت أن أفسرها هكذا أبد. فهل يجوز أن أمسح على أكمام الجبة أو لا؟ ما جواب؟ الله يقول يغسل أيديكم، نقول لا يمكن، لا يجوز أن تمسح، بل لابد أن تخرج اليد. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن المغيرة أنه خب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، وكان عليه جبة شامية لها كم ضيق، فأراد أن يخرج يده من الكم فأبد، ثم أخرجها من الداخل هكذا حتى أخرجها من أسفل وغسل ذراعه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه لا بد من إيش؟ لا بد من غسل اليد. طيب سؤال آخر، امرأة عليها مناكير، والمناكير جمع منكور كمساحيق جمع مسحوق، المناكير تمنع وصول الماء. وقد سمعت أن بعض الناس أفتى بأن تمسح على المناكير يوما وليلة قياسا على الخفين، والفتاوى الآن التي ليس لها أصل شاعت وكثرت كثيرة جدا، وإذا جئت تستفيق والله أعتقد أن الأمر كذا وكذا. على أي أساس بنيت اعتقادي؟ يعني كثير من الناس اللي عندهم بعض العلم إذا استفتيت وقال أعتقد أن هذا حلال، أعتقد أن هذا حرام، على أي شيء من اعتقاده؟ ما لا على شيء. أقول إن هذه الفتوى صحيحة ولا غير صحيحة؟ إفتاء النساء بأن تمسح على المناكير عند غسل اليد فتوى صحيحة، لأنه لو كان المسح على الساتر في اليد جائزا لمسح النبي صلى الله عليه وسلم على كم الجبة التي أبى أن يخرج كمها. واضح يا جماعة؟ إذا نقول إذا أراد التوضأ لا بد أن تزيل هذه المناكير ثم توضأ. طيب قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، والمسح أن تبل يدك بالماء ثم تمسح. ولم يبين الله عز وجل كيف نمسح، فإذا مسحنا على أي صفة فذلك جائز. يعني مثلا ممكن تأخذ باليد اليمنى وتعم بها الرأس هكذا، ولكن هناك مسح مفضل جاءت به السنة، وهو أن تبل يديك بالماء وتمرهما من المقدم إلى المؤخر ثم تردهما. هذا هو المسح الأفضل، ولكن على أي صفة مسح فهو مسح، لأن الله سبحانه وتعالى قال امسحوا برؤوسكم ولم يبين، فما أطلقه الله فهو مطلق. بقي علينا أن نسأل الأذن هل تمسح أو لا؟ الجواب تمسح لأنها من الرأس، لأنها من الرأس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح أذنيه في الوضوء، فيدخل السباحتين أو السبابتين. أينهما؟ ها؟ هذه؟ يعني ما بين الوسطى والإبهام. سميت سباحة لأنه يشار بها عند تسبيح الله، وسميت سبابة لأنه يشار بها عند السب، يقول أنت يا فلان اللي فيك ولا فيك، فتشير إليه بإيش؟ بهذا، فتسمى سبابة وتسمى سباحة. طيب، في صماخ الأذنين، أين الصماخان؟ هما الثقبان اللذان في جوف الأذن، وتمسح بالإبهامين ظاهرهما، ظاهر الأذنين، مرة واحدة ولا أكثر؟ مرة واحدة، بماء جديد أو بالماء الأول الذي مسحت به الرأس، بالماء الأول الذي مسحت به الرأس، ولا يحتاج إلى ماء جديد، لأنهما جزء من الرأس. فلا يحتاجان إلى ماء جديد. قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، يعني يغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. فما هما الكعبان يا أخي؟
هو العظم البارز،
البارز على ظهر القدم. خطأ، ما وصل. نعم، العظم البارز على ظهر القدم. ها؟ أو في أسفل الساق. تأكد أنت إذا غسلت من تغسل اليوم إلى هذا، إذا ما على ظهر القدم. أسلم، هما العظمان البارزان في أسفل الساق. طيب، هل الكعبان داخلان في الغسل؟ الجواب نعم، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح أغسل رجليه حتى أشرع في الساقين. فالكعبان داخلان في الغسل. أنا الآن أوجه السؤال للنحويين، وأرجلكم من الكعبين واضح أنها تغسل، لكن وأرجلكم على قراءة الجر كيف يخرجها النحوي؟ يلا، من أين علمت؟
في كتاب موزون في علم القرآن.
نعم،
ذكر ذلك في قواعد قراءة القرآن.
يعني معناها أن قد تمسح في بعض الأحيان. طيب، بعض النحويين خرجها على وجه ضعيف، قال إن قوله وأرجلكم مجرور عطفا على قوله رؤوسكم، لكنه من باب التبعية بالمجاورة، من باب التبعية بالمجاورة، لأن اللغة العربية واسعة، قد تتبع الكلمة ما قبلها لمجاورتها لها لا لأنها تابعة لها في الحكم. وضربوا لذلك مثلا في قولهم هذا جحر ضب خرب، هذه كلمة من كلام العرب، هذا جحر ضب خرب. في أشكال الجملة هذه ولا ما في أشكال؟ ها؟ أنت من النحويين؟ يا رجل
خبر.
ها؟ خبر. طيب ليش صارت بالجر خريب؟ بالمجاورة. ما هو الأصل اللي قال فيها خريب؟ طيب، اسأل الأخ يقول هذه خبر مبتدا، توافقون على أن خبر مبتدا؟ هذا جحر ضب خريب سبب ايش؟ ولكنها جرت ما في عطف، ما في واو، لمجاورتها الضرب وهو مشهور. طيب استر، لكن هذه اللغة ضعيفة بالنسبة للغة العربية، ولا ينبغي أن يحمل القرآن على الوجه الضعيف في اللغة العربية، لأن الله قال في القرآن الكريم بلسان عربي مبين. إذن فتحمل الآية على أن الرجلين تارة تمسح وتارة تغسل، والذي بين ذلك السنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لابسا خفيه يمسح عليهما، وإذا كان ليس عليه خفان يغسل الرجلين. فتكون الآية دالة على جواز المسح على الخفين، وسنذكر إن شاء الله الآن كم عضوا يغسل في الوضوء بعد أن قرأنا الآية الكريمة. أنت قمت ظن لا من قام لا أسمح أن يقوم مرة ثانية. نعم العضوة ثلاثة، تركت الرأس الآن. اي تمام أحسنت. الذي يوصل ثلاث، وأما الرأس فإنه ينسى. طيب كم عضوا يطهر في الوضوء؟ كم عضوا يطهر في الوضوء؟ أخذ تمام خمسة أعضاء؟ أربعة؟
خمسة إذا كانت اليد.
ها لا ما كذا، ها
خمسة،
خمسة عد
اليد،
اليد
والوجه،
والوجه
اليد إلى المرفق، ذراع
واليد إلى المرفق،
واليد إلى المرفق، ومسح الرأس.
نعم
ومسح الأذن.
نعم هذه خمسة.
ستة،
ستة وش باقي؟ باقي رجلين.
غسل الرجل.
ها
غسل، غسل مسح
الرجل
او غسل.
طيب مسح الرجل او غسل، صار هذه سبعة.
لا غسل شيء واحد.
سبحان الله. طيب من يعود على نعاد مضبوط؟ تفضل.
اليدين واليدين والوجه.
ابدا مرتبة احسن.
الوجه.
طيب ثم كم كم هي؟
الوجه.
أربعة. طيب
الوجه واليدين.
نعم.
ثم الرأس.
نعم.
والرجلين.
صح اسلم. أما غسل الكف قبل الوجه، غسل الكفين قبل الوجه فليس من فروض الوضوء، يعني غسل الكفين قبل غسل الوجه سنة، إن غسل الإنسان فهو أكمل، وإن لم يغسل فالوضوء صحيح. طيب إذا لا بد من تطهير هذه الأعضاء الأربعة. وإذا نظرنا إلى الآية وجدنا أنه لا بد في الوضوء من الترتيب، لا بد في الوضوء من الترتيب، من أين يؤخذ؟ لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ففرق بين المغسولات بذكر الممسوح بينها، ولولا أن الترتيب واجب لكان ذكر الممسوح في أثناء المغسولات مخالفا للبلاغة، والقرآن أعلى ما يكون من البلاغة. ويؤيد ذلك أيضا السنة، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا للسعي: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. ويؤيد ذلك أيضا من السنة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يرتب أعضاء الوضوء، فصارت الأدلة على ترتيب الأعضاء في الوضوء ثلاثة. قل هل يعني. نعم
أعضاء الوضوء
إيش؟ أين سرحت؟
سرحت.
هل تجد مكانا أفضل من المسجد الحرام؟ هل تجد مجلسا أفضل من مجلس العلم؟
أنا وياك بس السؤال اللي
طبعا. السؤال لو قلت حاضر كان سنة بين السؤال.
لا حاضر
أقول أجب
أعطني السؤال.
من فهم السؤال منكم نسمع كل الأخوان الحاضرين فهموا. طيب هذا جاب تفضل.
دليل على أن تجب واجب
ثلاثة فإننا نسمع كثيرا من الأخوة الذين يسعون كلما أقبلوا على الصفا قرأوا إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكلما أقبلوا على المروة قرأوا إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا ليس من السنة. السنة أن تقرأ إن الصفا. وإنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عند بدء السعي ليبين عليه الصلاة والسلام أنه يفعل العبادة طاعة لمن؟ لله عز وجل. كما أنه حين انتهى من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ينبهنا أيها الأخوة على مسألة مهمة، أننا إذا فعلنا العبادة فإننا نشعر بأننا نفعلها طاعة لله عز وجل لا عادة، طاعة. عندما نصلي نشعر بأننا نطبق قول الله عز وجل وأقيم الصلاة. عندما نتوضأ نطبق قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب إذن الترتيب واجب، الموالاة بمعنى أن لا تؤخر غسل بعض الأعضاء عن بعض. ماذا تقولون فيها؟ هل هي واجبة أو سنة؟ الصحيح أنها واجبة، لأن الوضوء عبادة واحدة فلا بد أن تتوالى، وأنت إذا فرقتها صارت ليست عبادة واحدة. أرأيت لو غسلت، لو أردت أن تتوضأ، انتبهوا للمثال يا جماعة، فغسلت وجهك في الساعة السادسة وغسلت يديك في الساعة التاسعة ومسحت رأسك في الساعة الثانية عشرة وغسلت رجليك في الساعة الثالثة، هل يقال هذا الرجل توضأ وضوءا واحدا؟ أجيبوا يا جماعة
لا.
كم بين أوله وآخره؟ من الساعة السادسة إلى الثالثة 9 ساعات. هل يمكن أن نقول هذه عبادة واحدة؟ لا يمكن. إذن لا بد أن يكون الوضوء متواليا لأنه عبادة واحدة، فلا بد أن تكون أجزاؤها يتبع بعضها بعضا، فصارت فروض الوضوء وأظن ما تخفى عليكم لأنها موجودة في الابتدائي، فروض الوضوء 6: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب والموالاة، والترتيب والموالاة. لكن ما تقولون في رجل توضأ وفي يده بويه؟ تعرفون بويه؟ لا نصب، لكن قشرة، مجرد الصب ما يضر، لكن القشرة هذه اللي تمنع وصول الماء، هل يصح وضوء أو لا يصح؟ لا يصح وضوء. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك مانع يمنع وصول الماء فإنه لا يصدق عليه أنه إيش؟ أنه غسل العضو، لأن ما تحت هذا المانع لم يغسل، ما تحت هذا المانع لم يغسل. ولهذا قال العلماء اشترطوا لصحة الوضوء إزالة المانع من وصول الماء، إزالة المانع. طيب هذا الرجل لما رأى البويه على يده ذهب يكرها من أجل إزالتها، فبقي على ذلك نحو ربع ساعة وهو يكرها ليزيلها، هل تنقطع الموالاة هنا أو لا تنقطع؟ قال أهل العلم الموالاة هنا لا تنقطع، لأن هذا عمل من أجل مصلحة الوضوء، عمل من أجل مصلحة الوضوء، فلا تنقطع الموالاة، بل يزيل هذا الشيء ولو يبس أعضاءه ويستمر في الوضوء، لأن ذلك الفاصل لمصلحة الوضوء فلا يضر. طيب إذا كان على الإنسان جبس على كسر أو لزقة على ألم أو على جرح، هل تمنع وصول الماء أو لا؟ تمنع. إذا ماذا يصنع؟ هل يتيمم أو لا يفعل شيئا نحوها أو يمسح عليها؟ هذه ثلاثة احتمالات، انتبه يا أخي، ثلاثة احتمالات. الأول يتيمم، الثاني يمسح، الثالث لا شيء عليه، الثالث لا شيء عليه. فمن العلماء من يقول لا شيء عليه، لا يمسح ولا يتيمم. لماذا؟ قال لأن المسح على الجبائر أحاديثه ضعيفة لا تقوم بها حجة، والتيمم لم يرد إلا في من عجز عن الوضوء، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولا يجب عليه شيء لأنه لا يستطيع غسل ما تحتها، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذا استدل الذي يقول بأنه لا شيء عليه، لا مس ولا تيمم، بثلاثة أدلة. ثلاثة أدلة. من منكم الجيد الذي يردها عليه؟ نعم، الذي يقول إذا كان عليه جبيرة لا شيء عليه. هذا واحد، إذا لا يمسح. طيب التيمم، التيمم إنما يكون في الطهارة جملة لا في بعض الأعضاء. والثالث يسقط عنه تطهيرها لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب الرأي الثاني يقول يتيمم ولا يمسح لأن أحاديث المسح على الجبيرة ضعيفة، وإذا ثبت التيمم في العجز عن تطهير جميع الأعضاء فثبوته في العجز عن تطهير بعضها إيش؟ من باب أولى. الثالث أنه يمسح وأعد الصلاة، لأن هذا الوضوء غير صحيح، وتكون الصلاة بوضوء غير صحيح فلا تصح. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر فلا تمسح، لا بد أن تخلى وتغسل القدم. الحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء، والحدث الأكبر ما أوجب الغسل. واضح يا جماعة؟ طيب الدليل حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فقوله إلا من جنابة يدل على أن الجنابة ليس فيها مسح. انتبه يا أخي، طيب رجل لبس خفيه على طهارة ونام في الليل واحتلم فهل يمسح عليهما؟ ها؟ لا يمسح. لماذا؟ لأن الحدث أكبر وهي لا تمسح إلا بالحدث الأصغر فقط. كم شرطا ذكرنا؟
ثلاثة.
لا
شرطان.
كم شرطا ذكرنا؟
شرطان.
اي نعم ذكرنا اثنين، ان يلبسهم على طهارة وان يكون بالحدث الاصغر. الشرط الثالث ان يكون ذلك في المدة المحدودة شرعا، في المدة المحدودة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام إلى يليها المساحة. الدليل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام إلى يليها المسافر، يعني في المس على الخفين. انتبه يا أخ، هذا الدليل. حديث صفوان بن عسان فيه دليل، لكن لمن؟ المسافر فقط. طيب، على هذا أسئلة. السؤال الأول، متى تبتدئ هذه المدة؟ نعم،
بعد أن ينقض الظهر وغسل يديه ثم لبس الجلد، طيب؟ لأنه يستمر في صلاة الجمعة إذا كان متوضع جميع الصلوات أو صلاتين أو ثلاث، فلا يحسب هذه الصلاة إلا من أول مسح.
هل هو من الحدث ولا من أول مسح بعد الحدث؟
من أول مسح بعد الحدث.
طيب اسأل. المسألة هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمن العلماء من يقول ابتداء المدة من الحدث من أول مرة تحدث بعد اللبس هذا ابتداء المدة، ومن العلماء من يقول من أول مرة مسح بعد الحدث. وإذا نظرنا إلى الأدلة تبين لنا أن القول الراجح أن ابتداء المدة من أول مسح بعد الحدث، لأن الحديث جعل في المسح على الخفين، والإنسان قبل أن يمسح لا يقال إنه ماسح، فيمسح ليلة ويوم وليلة من ابتداء المسح لا من الحدث. طيب هل بين القولين فرق حتى نقول هذا هو الراجح وذاك مرجوح؟ هل بين القولين فرق؟ نعم فقط، أعطنا الفرق. ليس بينهما فرق؟ ها؟ قولان، قول من الحدث من أول مرة أحدث، وقول آخر من أول مرة مسح بعد الحدث، هل بين القولين فرق أم لا؟ هذه للأذكياء فقط. نعم نعم، يوجد فرق. اضرب لي مثلا يتبين به الفرق. لابس بعد لصلاة العصر واعتدى بالساعة الرابعة والنصف. ها ها، بس أنا لعلي أذكرها، أنا الشيطان من الله. يختلف القولان خلافا لمن قال لا يختلف. نعم، كيف يختلف؟ رجل لبس لصلاة الفجر لبث بصلاة الفجر. صلاة الفجر أظن تنتهي بالساعة السادسة، على كل حال لبث تطهر لصلاة الفجر ولبث، ثم أحدث في الساعة العاشرة، الساعة العاشرة، ولكنه لم يتوضأ. في الساعة الثانية عشرة توضأ لصلاة الظهر فمسح. بين فرق ولا ما بين فرق؟ إذا قلنا من الحدث ابتداء المدة من الساعة العاشرة، إذا قلنا من المسح ابتداء المدة من الساعة الثانية عشرة. هذا فرق، فرق بين، وربما يكون أكثر من ذلك. طيب، اعلم أن كل ما كان قبل المسح فإنه لا يحسب من المدة، كل ما كان قبل المسح فإنه لا يحسب من المدة. عرفت يا أخ؟ فأضرب الآن مثلا برجل توضأ لصلاة الفجر يوم الاثنين، يوم الاثنين، وبقي على طهارته، بقي على طهارته كل اليوم. يمكن يبقى على طهارته كل اليوم؟ يمكن. طيب، لأن ما يكثر شرب الشارب، فبقي على طهارته كل اليوم. طيب، نام ليلة الثلاثاء، نام ليلة الثلاثاء، وقام لصلاة الفجر يوم الثلاثاء في الساعة الخامسة والنصف، ومسح في الساعة الخامسة والنصف. متى تبدأ المدة؟ في الساعة الخامسة والنصف من يوم الثلاثاء. طيب، كل يوم الاثنين وليلة الثلاثاء تحسب ولا ما تحسب؟ لا تحسب من المدة، لا تحسب من المدة. طيب، ابتدى المسح من الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الثلاثاء، إلى متى يكون؟ إلى الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الأربعاء. لكن هذا الرجل في يوم الأربعاء استيقظ مبكرا، فمسح في الساعة الخامسة والربع، قبل تمام المدة ولا بعدها؟
قبلها.
طيب، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ليلة الخميس. يمكن ولا ما يمكن؟
يمكن.
إلى أن صلى العشاء ليلة الخميس. فكم يوما كانت عليه الجوارب؟ أولا ثلاثة أيام، الاثنين والثلاثة والأربعاء، لأن يوم الخميس يبي ينام في ليلة الخميس وينتقض الظهر. فصارت المدة الآن ابتداؤها من إيش؟ ابتداؤها بالمثال من صباح يوم الثلاثاء، وانتهاؤها بصباح يوم الأربعاء. مدة يا أخوان يوم الأربعاء، لكن هو بقي على طهارته إلى مساء يوم الأربعاء، يعني إلى ليلة الخميس. ما قبل المسح أقول إنه لا يحسب. سؤال ثاني، إذا تمت المدة وأنت على طهارة، فهل تنتقض الطهارة أو لا؟ قال بعض العلماء إنها تنتقض، لأن مدة المسح انتهت فتنتقض. فإذا قدرنا أن المدة تنتهي في الساعة الخامسة والنصف، وقد توضأت في الساعة الخامسة والربع، فإذا جاءت الخامسة والنصف على قول من يقول بانتقاض الوضوء، يقول إن وضوءه ينتقض. لكن القول الراجع الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، يقول إن الطهارة لا تنتقض بتمام المدة، واستدلوا لذلك بأمرين انتبهوا لهم. الأمر الأول أن هذه الطهارة تمت بمقتضى دليل شرعي، أليس كذلك؟ الله ما أدري عنكم الجواب. هذا الرجل توضأ ومسح قبل أن تتم المدة، قبل أن تتم المدة، طهارة صحيحة ولا صحيحة؟ قبل أن تتم المدة طهارة صحيحة. طيب، إذا تمت الطهارة بمقتضى دليل شرعي، وما تم بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع
ايش الا بدليل شرعي. قاعدة واضحة، واحد مع واحد يساوي اثنين، ما في اشكال. ما تم بدليل شرعي لا يرتفع الا بدليل شرعي. ينبني على هذا الدليل الدليل الثاني، انه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف ان تمام المدة ينقض الوضوء فيبقى مكان على مكان. دليل ثالث، هل النبي صلى الله عليه وسلم وقت في المسح على الخفين وقت المسح او وقت الطهارة؟ وقت المسح. الذي يبطل بتمام المدة هو المسح، يعني بعد تمام المدة لا تمسح. اما الطهارة الثابتة فهي على ما هي عليه. وعلى هذا فإذا تمت المدة وأنت على طهارة فطهارتك صحيحة، ولكن لا يمكن أن تعيد المسح على الخفين إلا بعد أن تتوضأ وتتم طهارتك بالماء. طيب، فشروط المسح على الخفين إذن من يعرفها؟ تفضل. ثلاث شروط. الأول أن يبسهم على طهارة، الثاني أن يكون ذلك بالحدث الأصغر، الثالث أن تكون في المدة المحدودة شرعا. هذه هي الشروط الثلاثة التي قام عليها الدليل. أما ما اشترطه بعض الفقهاء فإن فيه نظرا، لأن كل شرط في شيء فهو قيد فيه، وما كان قيدا فلا بد من دليل عليه، وإلا فإنه يبقى الشيء المطلق على ما أطلقه الله ورسوله إلا بدليل. هذا الكلام على الوضوء من هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في الدرس القادم، ولكن هل تحبون أن نجعل هذه الآية في درس المغرب ويكون لدرس الفجر بحث مستقل، أو نستمر فيها؟ لكن يمكن بعض الناس اللي يحضرون اليوم المغرب ما يحضرون في الصباح، وبالعكس نستمر فيها. أنا أرى وبارك رأيي عليك أن استقلال الفجر ببحث مستقل أحسن، لأن لا يخوض من يتخلف عن أحد الوقتين. نعم، وعلى هذا فنجعل إن شاء الله للدرس الصباح درس مستقل، ونمشي في الآية الكريمة هذه في درس الليل والمغرب، وسيكون إن شاء الله في درس الفجر في الصلاة تأملات في الصلاة، لنبحث بعض الأشياء المهمة في الصلاة. والآن يأتي دور الأسئلة، إذا كان في أسئلة. نعم،
أذنها يرفع
إذا رفع سكت
ونصف الصف.